الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام 94 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود لإتمام الحديث الذي رواه الإمام ابن تيمية عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما رواه الشيخان وغيرهما، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحوا من 40، فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. الحديث متفق عليه. وكنا قد شرحنا هذا الحديث في الدرس الأخير، وبقيت منه بقية صغيرة أرجعناها إلى هذا اليوم. قلنا إن كلمة القبة تعني البيت الصغير المستدير من خيمة ونحوها، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا في هذه الخيمة ومعه ثلة من أصحابه بلغوا نحوا من 40، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ طبعا الخطاب ليس للأربعين فقط، يعني هو لا يسأل الأربعين أن يكونوا هم وحدهم ربع أهل الجنة، إنما يخاطب هذه الأمة كلها في أشخاصهم، فكأنه يقول لأمته جمعاء: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فقال هؤلاء الأربعون: نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. من أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الخطاب لهم جميعا، وإن كان الذين يمثلونهم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم هم هؤلاء الأربعين، ولكن المراد هنا أمة الاستجابة طبعا، لا أمة الدعوة، أي ستكون أمتي نصف أهل الجنة عموما منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة، لكن هذه الأمة المراد بها هنا هي أمة الاستجابة. وقد قلنا إن كلمة الأمة تطلق على الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، استجابوا أو لم يستجيبوا، وهؤلاء يسمون أمة دعوة. أما الذين استجابوا من مجموع الذين أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الذين يطلق عليهم اسم أمة الاستجابة. ف فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأرجو أن تكونوا أي أمة الاستجابة أن تكونوا نصف أهل الجنة. طيب وماذا يوجد في هذا الكلام من رجاء؟ وأين هو معنى البشرى في هذا الكلام؟ معنى البشرى آت من بعد. قال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام وذلك أي سبب ذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، فهذه واحدة، لا يدخل الجنة إلا مسلم، وهذا ما قد أوضحه لنا القرآن في آية صريحة قاطعة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لمن يشاء. فالإنسان الذي لم يسلم لله عز وجل هو مشرك بمعنى من معاني الشرك قطعا. ولذلك فقد آل الباري عز وجل على ذاته العلية أن لا يغفر لمن مات مشركا، والذين يتعرضون لمغفرة الله ورحمته هم الذين ارتحلوا عن هذه الدنيا وآبوا إلى الله عز وجل مسلمين. طيب ثم يقول بعد ذلك وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشارة البيضاء في جلد الثور الأسود، أي أن هذه الأمة التي بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستجابت، لو قارنتها بالأمم والأجيال الذين جاءوا من قبل ومن قبل ومن قبل إلى عهد آدم لرأيت أن أمة سيدنا محمد هذه التي استجابت بالنسبة للأجيال الذين خلوا من قبل لا تزيد على نسبة شعرة واحدة بيضاء في جلد ثور كله أسود، فكم ترى نسبة هذه الشعرة البيضاء إلى جانب سواد الثور؟ كذلكم نسبة أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بالإضافة إلى الأجيال التي خلت ومضت قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كهذه الشعرة من جلد ذلك الثور الأسود. فإذا تصورت هذا ثم عرفت أن أمة سيدنا محمد التي استجابت طبعا أي هذه الشعرة الواحدة تساوي نصف أهل الجنة عموما، فبوسعك أن تعلم إذن أن أكثر أهل الجنة هم من هذه الأمة، أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ومعنى ذلك أن الأجيال التي خلت من قبل أكثرها قد آلت إلى سخط الله سبحانه وتعالى ومقته. وطبعا أنتم تعلمون أن هنالك أمما قد أهلكت بقبضها وقضيضها، هنالك مجتمعات محيت عن الوجود كما هي. نعم، عندما غضب الله سبحانه وتعالى عليها، في حين أن هذه الأمة التي لا تبلغ نسبتها إلى الأجيال التي سبقت نسبة الشعر الواحد من شعرات على جلد ثور أسود تام السواد. نعم، هذه الأمة التي هذه هي نسبتها تساوي نصف أهل الجنة. هنا معنى الرجاء الذي ألمح إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء ذكرناه فيما أعتقد، لكن هنالك معنى آخر يلمح إليه هذا الحديث لعلنا لم نوضحه ولم نلفت النظر إليه آنذاك، هو أن أحدنا قد يقول: ولكن هذه الأمة التي بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ننظر فنجد أن الذين استجابوا لله أيضا أقلية، فما فائدة هذا الكلام إذا كانت العبرة بأمة الاستجابة لا أمة الدعوة؟ وأمة الاستجابة اليوم مثلا لا تبلغ 5 مجموع العالم الموجود اليوم، ومجموع العالم اليوم هم من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أمة الدعوة. والمسلمون لا يبلغون 5، والباقون من غير المسلمين، فكيف يمكن أن يطبق هذا؟ هذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبهنا إلى أن هنالك يوما، إلى أن هنالك يوما قريبا سنجد أن هذا الدين الذي بعث به رسول الله، طبعا بعث به من قبل سائر الرسل والأنبياء، سينتشر في ربوع العالم كله. وبهذا يتم معنى النصف، معنى كون هذه الأمة تساوي نصف أهل الجنة عموما. صحيح أننا اليوم ننظر فنجد في أقصى الشرق 10 ملايين ممن لا يؤمنون بالله ورسوله، في الصين واليابان وجهات كثيرة من جنوب شرقي آسيا. ننظر إلى الغرب فنجده يتخبط في ظلمات الكفر والشرك. ننظر إلى إفريقيا لا سيما مناطق الجنوب منها، نجد الأمر كذلك. وإذا كان المسلمون عبارة اليوم عن 1 مليار وأكثر بقليل، فالواقع أن ما يزيد على 4 أضعاف هؤلاء المسلمين هم غير مسلمين. ولكن هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل دلالة واضحة على أن الإسلام سينتشر في الغد القريب في هذه الأصقاع كلها، وليس هنالك مقياس مادي لهذا الكلام، ليس هنالك مقياس علمي يدخل في ما يسميه بعض الناس علم الاجتماع أو علم الفلسفة أو نحو ذلك، لا، بل هذه حقيقة إنما يعلمها الله سبحانه وتعالى، وما قد خططه الله عز وجل لا يشترط أن تكون خطواته مرئية أمام أبصار الناس، بل الباري عز وجل كانت سنته ولا تزال أن تكون خططه خفية يفاجأ بها الناس، ولا تكون ظاهرة واضحة يراها الناس كيف تتحرك. ولو أنك نظرت إلى الماضي وتسلسل الأحداث لرأيت أن الناس كانوا يدبرون، وأن الله سبحانه وتعالى كان يدبر في الخفاء، والذي كان يتحقق هو تدبير الخفاء لا تدبير الناس الظاهري. ولعل الغرب لا يعلم هذا الذي نقول، أن ربوع الغرب الآن كالرحم الذي يحمل جنينا، وهذا الجنين هو الإسلام، وغدا سيلد الغرب هذا الجنين ولسوف نجد ذلك. وعندما ينتشر الإسلام في ربوع الغرب وفي شرقه ندرك معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله أن هذه الأمة سيجعل الله منها الكثرة الكاثرة من أهل الجنة، سيكون نصف أهل الجنة. يعني منذ آدم إلى الآن هذه الأمة تساوي نصف أهل الجنة، فمعنى ذلك أن بقية الناس أو بقية الأمم نسبة الذين يكرمهم الله عز وجل بالقبول والغفران نسبة ضئيلة جدا. أنا لا أقول هذا الكلام بدافع أو من منطلق التثبيط لهمم المسلمين، أي أن في الناس من يتصور أن هذا الأمل الذي نركن إليه قد يبعث في نفوسنا خمولا ويبعث فيها شيئا من تثبيط الهمة، فكأننا قد نقول إذن ما دام أن الإسلام سينتشر في الآفاق فلنعتمد على هذه الخطة الربانية ولنطمئن بالا ولنعلم أن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره. معاذ الله، بل إن المسلم عندما يتبين هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتنبه إلى هذا المعنى الذي ألمحنا إليه وأوضحنا يزداد نشاطا في السير على صراط الله عز وجل، ويزداد انطلاقا في التشرف بالقيام بما أمر الله سبحانه وتعالى به. ولا يمكن لمسلم إلا أن يكون منافقا، لا يمكن لمسلم سمع أن هذا الدين سيبلغ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح سيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، هذا لا يثبط همة، بل هو مما يستثير الهمم، إلا من كان منافقا. فالمنافق ينتظر ما يتشبث به ليجعله مستندا له في كسله، وليجعله معتمده في خموله وفي انصرافه عن أمر الله عز وجل، فيتخذ الموقف الذي اتخذه بنو إسرائيل يوما ما، يوم قالوا لسيدنا موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعد. أما المسلم الصادق في إسلامه فهو عندما يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يزداد أولا اعتزازا بهذا الدين، ثم إنه يزداد تمسكا به ويزداد ثقة بهذا الدين، هذا هو الذي يتحقق. ولذلك فنحن نذكر ولا نزال نذكر، نذكر الغرب والشرق بهذا الذي بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أكد ذلك في أكثر من حديث صحيح. من ذلك أيضا قوله إن الله زوى لي الدنيا، يعني جمعها أمام بصري وصغرها كنموذج أمامي، إن الله زوى لي الدنيا شرقها وغربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوى لي منها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس فريقان اثنان، فريق ينسى سنن الله عز وجل ولا يتدبرها ولا يتدبر كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يتأمل في خطط الغرب وتحركاته وتصريحات أساسة الغربيين من هنا وهنا وهناك يعيش معها ويعتمد عليها ويتصور أنها هي روح الحركة التي يجيش بها الكون اليوم. فهؤلاء لا يسمون مسلمين، بل هؤلاء لا يرون فاعلية في الكون إلا فاعلية هؤلاء الناس الذين يتحركون ويموجون بتخيلات من لدنهم وبقدرة بثها الله عز وجل في كيانهم. وفريق آخر يرى تحركات الناس ويرى خطط القادة والحكام ويرى الأنظمة التي تتصارع ويرى المكائد التي يبيتها هؤلاء الأمم والجماعات بعضهم لبعض، ولكنه يخترقها ليقف من ورائها على سنن الله عز وجل في الكون، وليقف من ورائها على نظام الله عز وجل. فهذا هو الذي يسمى مسلما. وهؤلاء الناس مهما رأوا الغرب وتحركاته، ومهما رأوا القوى المادية تتجمع تحت سلطة القوى البعيدة والشاردة عن دين الله سبحانه وتعالى، فهم يرون ويعلمون أنهم خاضعون شاءوا أم أبوا لسلطان الله سبحانه وتعالى ولسنن الله عز وجل ولقوانينه. ونظرة هؤلاء الناس إلى هذا الكون لا يمكن أن تحجبهم عن الله عز وجل أبدا، بل الكون بالنسبة لهؤلاء المسلمين كما قلت مرة، يصبح هذا الكون بالنسبة لهؤلاء المسلمين أشبه ما يكون بلوح زجاجي كبير جدا، صفاء صفاء تاما عن الشوائب والكدورات، فامتاز بشفافية تامة. تنظر إلى هذا اللوح الزجاجي فلا ترى إلا ما وراءه، لا تبصر إلا ما كان خلفه من مناظر من مدن من أمور، لكنك لن تجد من هذا اللوح الزجاجي ما يحجزك عما وراء ذلك. فالمسلم المؤمن بالله الذي فاض قلبه إيمانا بفاعلية الله في الكون ينظر إلى الكون، لكن لا يراه حاجزا يبعده عن رؤية الله أبدا، بل يراه كهذا اللوح الزجاجي تماما، مهما حدق فيه يرى ما وراءه. فانظر اليوم إلى الغرب من هذا المنظار، انظر إليه من خلال كتاب الله، من خلال السنن الربانية التي إن تأملتها في كتاب الله جيدا كان شأنك كشأن هذا الذي يرى اللوح الزجاجي لكنه لا يرى شيئا، لا يرى إلا ما وراء هذا اللوح. ومن ثم فنحن موقنون بأن العالم الذي من حولنا يوشك أن يأتي الغد القريب وقد اصطبغ بدين الله عز وجل وقد اصطبغ بالإسلام. طبعا الصورة الظاهرة تتناقض مع ذلك، لأننا نرى هذا الغرب اليوم هو الجبهة التي تقف لتحارب الإسلام، بل ننظر فنجد أن العالم المحيط بنا جميعا قد تحول إلى جبهة واحدة، وكان بالأمس جبهات، ولم يتحد هذا العالم المحيط بنا إلا لهدف واحد، للكيد بهذا الدين فقط لا لشيء آخر. يخيل إليك بناء على هذا الذي ترى أن هذا الشيء بعيد جدا، كيف يتحول العدو اللدود إلى صديق ودود، بل إلى من يعانق معك هذا الدين، بل إلى من يعانقه أكثر مما تعانق. هذا شيء بعيد من مقياس المادة، لكنه ليس بعيدا من مقياس السنن الإلهية أبدا. وكيف وأين نذهب بأنفسنا من كلام رسول الله وهو الصادق المصدوق؟ سيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، أي سيبلغ العالم كله. فهذا هو المعنى الذي يلمح إليه هذا الحديث من البشارة، أو المعنى الكبير في الخصيصة التي ميز الله بها أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يعني أن نكون نحن النقاية أبدا، يعني هذا لا يدل على أننا سنتبوأ مركز القيادة من العالم الإسلامي الجديد، ولا أقول من النظام العالمي الجديد، لا لا يشترط، لأن بعض الناس يتصورون أن هؤلاء الذين سيدخلون في دين الله بفضلنا سيدخلون، وإذا ستكون القيادة لنا. أبدا، والله عز وجل يقول وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نحن الآن نتسكع تسكع الذليل المهين على أعتاب أولئك الآخرين الذين يخاصمون الدين، وكأن فينا، طبعا لا الكل، ولكن فينا من لو استطاع أن ينقذف فيقف في الجبهة المعادية للإسلام ليحارب الإسلام جهرا في تلك الجبهة، وطبعا هذا يكلفه أن ينبت عن تاريخه وعما يسمى بالقومية وعما يسمى بالوطن، لو أتيح له ذلك لفعل. وإن في أمتنا وأبناء جلدتنا من لو أتيح لهم هذا لفعلوا. هذا يدل على أن الله عز وجل إذا نشر دينه في الآفاق لا يشترط أن نكون نحن في مقدمة هؤلاء الناس، بل قد نكون نحن الذيل اللاحق بهم، وربما كنا من أذل الفئات التي تعيش على هامش هذا الوضع الإسلامي الجديد. وإن كنا لا نتشائم، ونسأل الله عز وجل الهادي أن يهدينا نحن أيضا كما يهدي أولئك الآخرين. والمأمول أن يرزقنا الله الهداية ولو على أيدي الضالين الذين سيهتدون في الغد القريب. وماذا في ذلك من ضير؟ التابع الذي يتبع الضالين الملحدين اليوم لعله إذا رأى هذا الضال الملحد وقد تاب يتبعه في هدايته أيضا، وهذا شيء ممكن جدا. وقد قلت لبعض الغربيين المسؤولين الغربيين منذ حين، قلت لهم بوسعكم أن تستمروا في قيادة العالم وأن تعيدوا شباب حضارتكم إليها وأن تحرروها من شيخوختها إذا درستم الإسلام وأقبلتم إليه وطبقتموه كعلاج لمشكلاتكم الحضارية، وعندئذ ستجدون أننا نتبعكم أيضا في هذا، وبهذا تكسبون أجر هداية التائهين من أبناء جلدتنا، ذلك لأنهم يتبعونكم في كل الأحوال. فما عليكم إلا أن تسيروا على نهج هذا الدين بعد دراسته دراسة دقيقة، لتفيدوا أنفسكم أولا، ولتستمروا في قيادة العالم الثالث أو الثاني أو الرابع ثانيا. نعم. وطبعا هذا الكلام قد يصادم ما يسمى بالنظام العالمي الجديد، لكن هذا كلام خرافي. النظام العالمي الجديد كلمة حالمة يحلم بها أناس نطقوا بها في ظل نشوة عابرة. ما في شيء اسمه النظام العالم الجديد الذي تقود العالم إليه فئة معينة لا يبلغ 10%، هذا لا يمكن، وهذا يتعارض مع سنة الله عز وجل في الكون. لو أن هذا تحقق لا اضطربت سنة الله في الكون. سنة الله عز وجل في الكون ملك، كما يقول الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. تلك هي سنة الله، فلا أمريكا ولا غير أمريكا ليس لها أن تحلم أبدا بأنها تستطيع أن تقود العالم من خلال نظام تضعه هي، بحيث تكون هي التي ترسم النظام ويكون العالم كله له دور التنفيذ. وهذا ما تحلم به فئات كثيرة من الغرب. هذا الشيء يختلف ويتناقض كليا مع نظام الكون الذي هو سنة الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يكون أبدا. وغدا ستجد أن المحاور قد تفجرت من هنا ومن هنا وهناك لتوجد توازنا جديدا في هذا العالم، ولكي يخلق الله عز وجل من هذا التوازن تقديرا وتطلعا للنتائج وكوابح ضد الطغيان، حتى يحسب كل قوم حساب الأمم الأخرى، ومن خلال هذا التوازن الذي كان ولا يزال سنة الله في الكون ستتفجر الهداية إن شاء الله تعالى. هذه تتمة هذا الحديث الذي اتفق عليه الشيخان من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه عليه، أي ستره، يضع ستره عليه، فيقرر بذنوبه فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: ربي أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته. متفق عليه. وأنتم تعلمون أننا نستعرض هذه الأحاديث تحت اسم باب الرجاء. يروي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه عليه، أي يمد رواقا من ستره على عبده. ما معنى هذا الكلام؟ أن ينظر العبد فلا يرى بينه وبين الله أحدا، بحيث أن هذا الذي يقوله الله عز وجل له لا يطلع عليه أحد سوى رب العالمين عز وجل. وكيف يكون ذلك؟ وفي أي مكان يكون؟
والمحشر يوم القيامة كله يغلي بالخلائق. هذا السؤال قد يطمح إلى معرفة الجواب عنه كل منا، لكن عندما يطمح أحدنا إلى معرفة الجواب عنه لا يحمل في يده إلا مقاييس هذه الدنيا، مقاييس الحياة الدنيوية التي على أساسها يتكون معنى المكان، ويتكون معنى الزمان، ويتكون معنى الانتقال من حيز إلى حيز. هذه هي مقاييس عالمنا الذي نعيش فيه. ولكن فلتعلم أن يوم القيامة خاضع لمقاييس غير مقاييس حياتنا هذه، زمانا ومكانا ورؤية وسمعا وذوقا وإدراكا. ولذلك فليس لك أن تسأل هذا السؤال إلا بعد أن تحمل المقاييس الأخرى التي ستجهز بها عندما يحييك الله عز وجل للحياة الثانية لتشهد ما وعدك الله عز وجل به. أما أن تتساءل كيف أرى وكيف سيتم وفي أي مكان سيكون هذا الستر وأنت لا تفهم من المكان إلا ما قد ألفته من معنى المكان في دنياك، فهذا شيء يعني المنطق ينأى عنه. إنسان سجين في رقعة ضيقة جدا جدا ولم يرى إطلاقا خارج بقعة هذا السجن الذي يعيش فيه ويتقلب، مهما أراد أن يتساءل عن حدود العالم الذي يحدثونه عنه إذا خرج من سجنه اتساعا وجمالا ومتعة، لن يستطيع أن يستوعب، لأنه لا يملك إلا المقاييس الضيقة التي يتعامل معها في سجنه. ولكن فلنعلم أن هذا ما سيقع كما يقول الله عز وجل: يدنى المؤمن يوم القيامة، المؤمن من ربه حتى يضع كنفه عليه، فكأنه في مجلس ليس فيه بينه وبين الله أحد قط، فيقرر بذنوبه، يعني يسأله الله عز وجل فيقر بالذنوب التي ارتكبها. هذا معنى يقرر بذنوبه. كيف؟ يقول: أتعرف ذنب كذا؟ يعني أتذكر، كما ورد في رواية: أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ طبعا أيذكر، ووجدوا ما عملوا حاضرا، هكذا يقول الله عز وجل، بطريقة ما، وما أكثر الطرق التي يملكها رب العالمين. فالباري عز وجل يسأله ويذكره: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ ويتذكر العبد، بل يراه مجسدا أمامه كما يرى أحدنا شريطا مرئيا يجسد واقعا جرى منذ سنوات. وهذا نموذج لما وعد الله عز وجل به ولما ألزم ذاته العلية به. فيقول: ربي أعرف، نعم أنا أذنبت وفعلت وأذنبت فعلا. فيقول: فإني قد سترتها عليك في الدنيا، ألا تذكر؟ لم أفضحك آنذاك، لقد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، كما أني سترتها برحمتي في الدنيا لسوف أعاملك برحمة أكبر منها. وهذه الرحمة التي هي أكبر ليس دورها الآن مجرد الستر، وإنما دورها المغفرة، وأنا أغفرها لك اليوم. وقد ورد أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا ستر عبده في الدنيا في معصية ارتكبها فهو أكرم من أن يفضحه بها يوم القيامة، أي أن الله عز وجل ما سترك في دار الدنيا وقد أذنبت إلا وهو مقرر أو قاض بأن يغفرها لك أيضا يوم القيامة. إذا فضح الله العبد في دار الدنيا فالمأمول أن يغفرها له يوم القيامة، فكيف إذا ستره؟ لكن هذا ليس قرارا وليس قانونا دائما، هذا واحد من المؤمنين، لكن كم هؤلاء نسبتهم؟ هل هم كل المؤمنين العصاة أم نصفهم أم ربعهم؟ هذا ما لم يوضحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال في حديث آخر من رواية عبادة بن الصامت، حديث طويل، قال: ومن ارتكب من ذلك شيئا، يعني من المعاصي، فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه. إذن ليس هنالك قانون حتمي دائم، الباري عز وجل إن شاء عاقب وإن شاء كفر وغفر، لكن المأمول من رحمة الله هو هذا، المأمول من رحمة الله عز وجل أن الله إذا ستر العبد في الدنيا فهو أرحم من أن يفضحه يوم القيامة، وهذا الحديث متفق عليه. نقول أيها الإخوة بعد هذا، الإنسان الذي ارتكب ذنبا في دار الدنيا فستره الله عز وجل لا يمكن إلا أن يكون إنسانا متألما من معصيته وتائبا إلى ربه ونادما على ما قد فرط منه. تأملوا فيما أقول، ذلك لأن الإنسان الذي يرتكب الذنب ثم لا يتوب ولا يندم ولا يتألم مما بدر منه، فلن تجد ما يدفعه إلى أن يستر نفسه، بل لعله يجد في نفسه ما يدفعه إلى أن يستعلن بعمله. تأملوا هذا المعنى، يعني المذنب أحد رجلين، رجل أذنب ثم إنه أخفى ذنبه عن الناس ولم يتكلم بما قد بدر منه وتمنى لو أن أحدا لم يطلع عليه، إذن هذا إنسان علم أنه أساء وعلم أنه فعل ما كان ينبغي أن لا يفعل. هذا الشعور لا بد أن يدفعه إلى الندم ولا بد أن يدفعه إلى التوبة والإنابة إلى الله عز وجل، ولئن لم يستر الباري عز وجل هذا العبد في الآخرة ويرحمه برحمة من لدنه فلسوف يرحمه بسبب أنه قد تاب وآب إلى الله، ولأنه لم يرتكب هذا الذنب تكبرا وإصرارا ومباهاة بهذا الذنب. فريق يرتكبون المعاصي ويجاهرون بها ويستعلنون بها ولا يبالون، هؤلاء لا يدخلون في هذا الذي يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أكثرهم، تراهم عاكفين على الغي والمحرمات والفواحش ولا يرى أنه قد يعني فضح بشيء كان ينبغي أن لا يعرف به. فريق ثاني صحيح يرتكب مثل هذه الموبقات لكنه يحاول جاهدا أن لا يعرفه أحد وأن لا يطلع عليه أحد. إذن هو عالم بأن هذا العمل غير لائق وعالم بأنه ما كان ينبغي أن يرتكب هذا الإثم. هذا الشعور لا بد أن يدفعه إلى الإنابة إلى الله والتوبة إلى الله عز وجل، ومن هنا يغفر الله له هذا الذنب يوم القيامة. وهذا هو السبب في أن الستر الذي يكرم الله به العبد في الدنيا تكون ثمرته المغفرة يوم القيامة. ولكن المصيبة كل المصيبة لا تكمن في ارتكاب المعصية، وإنما تكمن في الطريقة التي يتم بها ارتكاب المعصية. فمثلا عندما يعكف الإنسان على محرم كشرب خمرة مثلا وهو يعلم أنه عاص آثم مرتكب لموبقة، بحيث لو أن أحدا رآه وعاتبه يذوب خجلا وألما وربما بكى، هؤلاء لا مشكلة في حياتهم ولا بد أن يتوب الله عز وجل عليهم. لكن المشكلة كل المشكلة في أن هنالك أناسا كثرة كبيرة من الناس يرتكبون المعاصي وهم يستعلنون بها ويتباهون بها، بل يجعلون منها رسالة ينشرونها بين الناس ويدعون إليها. تلك هي الآفة، تلك هي المصيبة. انظروا إلى هذا الذي يقوله رسول الله: وما ظهرت الفاحشة في قوم فاستعلنوا بها. فاستعلنوا بها، لم يقل وما ظهرت الفاحشة في قوم إلا وظهرت فيهم الأوجاع أو الأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ما قال هذا، لكن قال وما ظهرت الفاحشة في قوم فاستعلنوا بها. إذن هذا العقاب ليس عقابا على الفاحش بحد ذاته، لكنه عقاب على المباهاة بها، الاستعلان بها. إنسان يدعو إلى الفاحشة، ييسر الفاحشة، يمهد لها، يفتح لها السبل، وإذا اشترك فيها دافع عنها بالدفاع الذي تعرفونه أو لا تعرفون. هذه هي المصيبة الكبرى، وبينها وبين الكفر مقدار بسيط جدا. ولذلك الباري سبحانه، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام هدد الذين يرتكبون الفاحشة فيعلنون بها أنهم لا بد أن تظهر فيهم الأمراض الخطيرة التي لم يكن الذين خلوا من قبل يعرفونها بشكل من الأشكال، كما هو واقع الآن. نحن الآن نجد هنالك من يشجع الرذيلة، لا من يرتكبها فقط يشجعها، وما أكثر ما رأيت من يشجعها باسم تشجيع السياح، وهذا تفكير لا يدخل في ميزان صائب في باب الاقتصاد أبدا، ولا يدخل في ميزان صائب في باب الاجتماع والأخلاق، كما لا يدخل في ميزان صائب في باب الدين أيضا طبعا والخلق بشكل من الأشكال. فإذا ابتلاني الله عز وجل أو ابتلاك وشعرت بالاشمئزاز وسترت نفسك، فلسوف تواجه ربا كريما غفورا رحيما. ولكن إذا ما أخذت تبرر وتفتح الآفاق وتيسر السبيل فلن يسترك الله عز وجل، ذلك لأنك لم ترحم نفسك، ومن ثم فلن يرحمك الله سبحانه وتعالى. ولعل لهذا الكلام تتمة سنأتي عليها إن شاء الله في درس مقبل، والحمد لله رب العالمين.